الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في مال زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث يبين أن المسؤولية عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة لا يسأل الشخص عن عمله هو فقط، عن صلاته وصيامه وزكاته وحجه وما أمره الله تبارك وتعالى به مما يخصه من الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده والقيام بأمره، بل هو مسؤول كذلك عمن استرعاه الله تبارك وتعالى إياهم وجعله راعيا لهم، فهو مسؤول عن عملهم بحسب هذه الرعاية وهذه المسؤولية التي أناطها الله تبارك وتعالى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. راع استرعاه الله تبارك وتعالى من تحت يده من الرعية، وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن عملهم في المسؤولية التي أناطها الله تبارك وتعالى بالإمام من القيام بالعدل، من أن يقوم بينهم بالعدل والقسط، من أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر، وأن يأخذ للضعيف من القوي، وأن يقيم حدود الله تبارك وتعالى فيهم. فإن هذا ما أناطه الله تبارك وتعالى بالإمام، كما قال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فهذا أمر الله تبارك وتعالى، وأن كل من حمله الله تبارك وتعالى أمانة فهو مسؤول عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. والحكم أمانة، والحاكم مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى، ليس فقط عن عمله هو، عن صلاته وصيامه وزكاته وحجه وما أمره الله به من الأعمال الخاصة به، بل مسؤول كذلك عمن استرعاه الله تبارك وتعالى إياهم من الرعية في كل هذه الأمور التي ذكرنا، من أمرهم بالمعروف، من نهيهم عن المنكر، من إقامتهم على الحق، من الأخذ للمظلوم من الظالم، كل هذا من أن يحوطهم ويرعاهم، كل هذا لا شك أنه من مسؤوليته. وقد قيل لعمر رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت، قال له ابن عباس: أبشر يا أمير المؤمنين، فإنك قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ومات وهو عنك راضٍ، ثم صحبت صاحب رسول الله يعني أبو بكر وأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض، ثم صحبت صحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يعني لئن كانت الأخرى يعني أنه لم يكتب لك الله تبارك وتعالى حياه، قال له هذا بعد أن يعني طعن رضي الله تعالى عنه وكان على فراش الموت وكان يخشى يعني من طالته أن يموت منها، قال له إن كانت الأخرى فإن يعني صحبة النبي عنك راضون. فعند ذلك قال عمر: أجلسوني، فأجلسوه، وقال له: أما ما ذكرت من صحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإحسان صحبته فهذا من الله علي وفضله، وأما ما ذكرت من صحبتي لصاحب رسول الله يعني أبا بكر أو خليفة رسول الله وإحسان صحبته فهذا من الله علي وفضله، وأما من صحبتي لصحبة رسول الله وإحسان صحبتهم فهذا من الله علي وفضله. ثم قال له: والله وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي، يعني وددت أن هذا كله يعني ما صحبتي للنبي وصحبتي لأبي بكر وقيامي بما قمت به بعد ذلك في خلافته وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي، يعني وددت أن الأمر عند الله تبارك وتعالى يكون بالتساوي، لا علي ذنب ولا لي حسنة في مقابل هذا. ثم قال له: والله لو عثرت بغلة بالعراق لسئل عنها عمر بين يدي الله تبارك وتعالى. والشاهد من سياق هذا هو قول عمر هذا، وهذا حق، قال الله قال له: والله لو عثرت بغلة يعني في العراق لسئل عنها عمر بين يدي الله تبارك وتعالى، يعني أن هذا جزء من المسؤولية ومن الرعاية التي استرعاه الله إياها وهو سائله عنها يوم القيامة. ولذلك كان يقدر هذه المسؤولية، ولا شك أن هذا حق، فإشفاق عمر رضي الله تعالى عنه من المسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى حتى في هذا الأمر حق، لأن هذا كله لا شك داخل في باب المسؤولية، مسؤولية الإمام بين يدي الله تبارك وتعالى عن كل من استرعاه الله تبارك وتعالى إياه. وقال النبي: والرجل في بيته راع، وهو مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع مسؤول عن رعيته، ورعيته زوجته وأولاده وخدمه وإن كان أرقاؤه وعبيده، فكل من استرعاه الله تبارك وتعالى إياهم فهو مسؤول عنهم، مسؤول عنهم في كل ما يشمل هذه المسؤولية من أمرهم بالمعروف، من نهيهم عن المنكر، من حياطتهم، من الإنفاق الواجب عليهم، فإن الإنفاق الواجب على من استرعاه الله تبارك وتعالى إياهم فهذا كذلك أمر مفروض واجب. ومن ضيع، والنبي يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني كفى به إثما يدخله النار إذا ضيع من يعول، ومن يعول من زوجته وأولاده. فالقيام بالأمر، قيام بكل هذا داخل في معنى مسؤولية الرجل في بيته، فإذا كانوا إقامتهم على الحق والعدل يعني أمرهم بالصلاة، نهيهم عن المنكر، إقامتهم على دين الله تبارك وتعالى هذه مسؤوليته وليس هدايتهم، ليس هدايتهم، فإن الهداية إنما هي بيد الله تبارك وتعالى، لكن عليه الأمر والنهي كما قال جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، كما هي مسؤولية الرسول، فإن الرسول مسؤوليته البلاغ وأن يقوم بما أمر الله تبارك وتعالى به، لكن ليس من مسؤولية الرسول أن يكون قد ضل وكفر به من كفر، فهداية الناس وكفرهم أو إيمانهم هذا إلى الله تبارك وتعالى، والنبي لا يملك أن يهدي من أرسل إليه، وإنما الهدى هدى الله تبارك وتعالى، كما قال الله لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن على الرسول المسؤولية، فالرسول كذلك مسؤول عن رسالته، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فالمرسلون مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى، ومسؤوليتهم عن البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، عليك يعني أوجب الله عليك أيها الرسول البلاغ، أما أن يهتدي من يهتدي أو يضل من يضل فهذا إلى الله تبارك وتعالى. ثم مسؤوليته كذلك في أهل الإيمان أن يرعاهم ويقوم بهم ويحوطهم ويعني يصلح من شأنهم وأن يقيم بينهم العدل، فمسؤولية الرسول في أهل الإيمان مسؤولية كبيرة، أن يعلمهم، أن يكون معهم، هذه كذلك جزء من المسؤولية الملقاة على الرسل. الشاهد هنا أن الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإقامة العدل، وليس هداية لهم إلى الطريق، فإن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل، قال أمروهم عن أولاده، قال أمروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فهذا من مسؤوليته، مسؤوليته أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر وأن يقيمهم على أمر الله تبارك وتعالى وأن يخاصمهم في هذا. فهذا كله داخل في معنى المسؤولية، كما ذكرنا كذلك أن مسؤولية الإنفاق والرعاية كذلك هي مسؤوليته وهو مسؤول عنها. وكذلك المرأة في بيت زوجها قال النبي راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها حفظا لنفسها وحفظا لبيتها وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وصيانة، كل هذا مما هو من واجب الزوجة نحو زوجها ونحو أولادها ونحو بيتها ونحو نفسها للغير، يعني نحو نفسها للغير فهي مسؤولة عن هذا، وهذا جزء من مسؤوليتها ومسؤولة عنه، فلا تسأل عند الله فقط على عملها هي من صلاتها أو صيامها أو زكاتها أو حجها فقط، بل هي مسؤولة كذلك عن عمل الآخرين، عن مال زوجها، هل يعني حفظته أم ضيعته، فإن كانت قد ضيعت هذا جزء من المسؤولية الملقاة عليها وهي مسؤولة عن هذا بين يدي الله تبارك وتعالى. قال النبي والولد في مال أبيه، وقال والخادم في مال سيده راعي، وهو مسؤول عن رعيته، فالخادم فيما استرعاه الله تبارك وتعالى إياه كذلك من مال سيده وسره وغير ذلك هو مسؤول عن هذا، وكل خيانة لأي أمانة فإنها خيانة والعبد مسؤول عنها. ثم قال النبي في ختام الحديث فكلكم راع، لأنه ما من أحد إلا وتحته ما استرعاه، حتى الخادم فإن المسؤولية فيما تحت يده من مال سيده هو مسؤول عن هذا. قال النبي فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا حديث عظيم يبين أن المسؤولية أمام الله، كل مسؤول أمام الله ليس عن عمله الخاص فقط، ولكن عن عمل كذلك من استرعاه الله تبارك وتعالى إياه. وتعظم يعني المسؤولية بعظم وحجم يعني من استرعاك الله تبارك وتعالى إياه، لذلك كانت مسؤولية الحاكم أعظم من مسؤولية غيره، وذلك لسعة هذه المسؤولية، فإنه مسؤول عن كل من استرعاه الله تبارك وتعالى إياهم، فتتسع المسؤولية لذلك. ولذلك قال النبي في الإمارة قال إنكم تسألون الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة، يعني إن الإمارة في الدنيا نعم يعني شرف ومكانة، ولكنها خزي وندامة يوم القيامة عندما يطالب يعني كل من استرعاه الله تبارك وتعالى إياها بكل مسؤوليته عن الآخرين، فإنه لا يطالب بعمل نفسه بل هو مسؤول عن عمل كل من استرعاه الله تبارك وتعالى إياه. فهذه مسؤولية، كلما كانت اتسعت مسؤولية الشخص اتسع من تحت يده ممن استرعاه الله إياهم، كلما عظمت مسؤوليته وكبر حجم هذه المسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى. الخلاصة أنه يجب على كل أحد أن يعلم أنه ليس مسؤولا فقط عن عمله هو، وإنما مسؤول عن عمل الآخرين ممن استرعاه الله تبارك وتعالى إياهم. ولا لن تزول قدم عبد يوم القيامة عن مكانها إلا بعد أن يسأل عن كل هذا، أن يسأل عما استرعاه الله تبارك وتعالى إياه عن الصغير والكبير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يؤدون الأمانة وممن يقومون بالحق الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم، سائلا الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا في الأمر كله. استغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني، ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لسرعة انقضاء هذه الحياة وأنها قصيرة جدا، وأن العاقل واللبيب من عمل لما بعد هذه الحياة القصيرة. قال جل وعلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مثل عظيم ضربه الله تبارك وتعالى لسرعة انقضاء هذه الحياة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا لكل شخص، حياة كل شخص، كما إن أنزلناه من السماء ماء المطر فاختلط به نبات الأرض، يعني عندما ينزل ماء المطر فإن الربيع يخرج بنبات شتى، نبات مختلف أشكاله وألوانه وزهوره ثم قال جل وعلا فأصبح هشيما تذروه الرياح، أصبح كأنها ليلة، كأنها ليلة لا تنتهي، فإن عمر الربيع عمر قصير، شهر شهرين ثلاثة ثم تأتي الشمس فتضربه، ثم يصبح هذا الربيع الذي كان زينة في النظر هشيم، هشيم اللي هو هذا العشب المحطم، تذروه الرياح في كل مكان، وكان الله على كل شيء مقتدرا. الحياة والموت، الحياة والموت، الربيع الزاهي وزوال هذا الربيع بعد فترة قصيرة، وهذه الحياة، حياتك إنما هي دورة سريعة من دورات هذه الحياة، ربيع ثم ينتهي، والكل قادم على الله تبارك وتعالى. فالعاقل والرشيد من عمل لما بعد الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، تمنى المغفرة في غير مكانها، وتمنى أن يعني يدخله الله الجنة بغير مسؤولية، وهذا ما ليس بصحيح، يعني لم يدخل الله تبارك وتعالى أحد جنته إلا بمسؤولية، الذين لابد يسأل، يعني لابد يسأل كل إنسان عن عمله، والذين يعني يحاسبون حسابا يسيرا ويعرض أعمالهم عرضا إنما هم صفوة خلق الله تبارك وتعالى ممن أدوا يعني ما عليهم وفاقوه، فهؤلاء، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال النبي من نوقش الحساب عذب. فقالت أم المؤمنين يا رسول الله أولم يقل الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال لها النبي ذلك العرض، ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. ومعنى نوقش الحساب يعني ناقش الله تبارك وتعالى في الحساب، عملت وعملت وعملت، إذا قيل له عملت كذا وكذا هذا يعذب ولا بد. والحساب اليسير قال النبي إنما ذلك العرض، يعني تعرض أعماله ولا يناقش الحساب. فإذا هذا الحديث حديث عظيم، وليعلم أن مناقشة الحساب ليس في عملك الخاص، وإنما في عمل الآخرين ممن استرعاك الله تبارك وتعالى إياهم، كل من استرعاك الله إياهم الله سائلك عن عمله. أقل هذا هل أمرتهم بالمعروف أم لا، هل نهيتهم عن المنكر أم لا، هل قمت فيهم بالعدل أم لا. فالله سائلك عن زوجك وعن أولادك، وسائل الزوجة عن مال زوجها، وسائل الرجل في مال أبيه، وسائل العبد في مال سيده، فالمسؤولية كبيرة. ومن نوقش الحساب، يقول النبي من نوقش الحساب عذب. فالحساب اليسير إنما هو العرض، وهذا للذين أوفوا أعمالهم، وفى عمله، وليس له يعني عند الله تبارك وتعالى إلا أن يدخله الجنة بما أحسن من العمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أعمالنا وأقوالنا وأن يأخذ بنواصينا إليه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكاذب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل أرجو من فضيلتكم تفسير قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وأرجو أن يكون التفسير مفصلا قليلا وبيان من هم المؤمنين ومن هم المسلمين على النحو الذي ورد في الآية.
الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا في قرى لوط التي أفك الله تبارك وتعالى على يعني رؤوس أصحابها، وعذبهم الله تبارك وتعالى هذا العذاب الذي ما زالت آثاره باقية إلى اليوم، وهو مكانهم في البحر المعروف الآن البحر الميت في غور الأردن. فأرسل الله تبارك وتعالى عبده رسوله لوط إلى قرى هذه الأردن، كان فيها قرى تسمى قرى سدوم وعمورة
ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وكانوا قوم سوء يأتون الفاحشة وهي يأتون الذكران من العالمين. وهذه فاحشة لم تظهر في الأمم السابقة، وإنما أول ما ظهرت فيهم إتيان الذكور، كما قال لهم تأتون الذكران من العالمين وتدرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، وذلك أن لوط لم يكن منهم، يعني لم يكن من هؤلاء القوم، وإنما لوط هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وأرضهم الأساسية هم من أرض العراق من بابل، هذه أرض إبراهيم عليه السلام نشأ فيها. ثم إن لما أخرجه إبراهيم لما أخرجه قومه من يعني أرض بابل جاء إلى فلسطين وسكن بلاد الشام، وسكن الشام سكن فلسطين في البلد المعروف الآن باسمه اسم الخليل، والتي يسميها اليهود في موجود اسمها في التوراة حبرون. وكان معه لوط كما قال جل وعلا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ولما وصلوا إلى هنا أرجع الله تبارك وتعالى يعني أوحى إلى لوط بعد أن كان مؤمنا تابعا لإبراهيم، أوحى له الله تبارك وتعالى وأرسله الله إلى قرى يعني الأردن ليدعو أهلها يعني إلى الله تبارك وتعالى. ثم كان من شأنه ما قص الله تبارك وتعالى، ثم كانت الأمر بعد أن يعني هددوه وقفلوا الطريق أمامه وهددوه بالإخراج إن لم ينتهي عن هذا، فالله تبارك وتعالى يعني أرسل في عذابهم. جاءت الملائكة الذين يعني أول ما أتوا هؤلاء الملائكة قيل لهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، جاءوا إلى في صورة الرجال إلى إبراهيم أولا كما قال جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم البشرى قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، أنكرهم، وذلك أنه لما قدم لهم الضيافة عجل راح نقول خلق الفراغ إلى أهلي فجاء عجل سليم فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيف، ثم رأوا أن رأى أن أيديهم تصل إلى الطعام ولكنها يعني لا تضع الطعام في أفواههم، ظن بهم الريبة وأنهم يعني أتوا لأمر يرتاب منه، لأن الضيف إذا لم يأكل من طعام مضيفه فمعنى ذلك في ريبة الأمر، فأخبروه أنهم رسل الله، وهذا من الأدلة على أن الرسل لا يعلمون الغيب. وسألهم عن وجهتهم قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فأخبروا عن وجهتهم وأنهم مرسلون من الله تبارك وتعالى لإهلاك قرى لوط، فأخبر الله أن إبراهيم بدأ يعني يجادلهم في أن يؤخروا العذاب، وإن يعني لما لا تنتظروا عليهم، وقال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم ما فيه لنجي أنه أهله إلا امرأته يعني كانت من الغابرين. وبعد ذلك قال له يعني قال له الله يعني قال له يا إبراهيم إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الله يقول فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ثم قال الله يا إبراهيم إنه قد جاء أمر ربك يعني خلاص لهم وقت يهلكهم الله تبارك وتعالى. قال يا إبراهيم إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، لا بشفاعة ولا بأي أمر يستطيع أن يرد أمر الله فيهم، فأن جاءهم الهلاك من الله تبارك وتعالى في وقت مقدر. وهؤلاء أنفسهم هم الملائكة الذين جاءوا إبراهيم بالبشرى، بعد ذلك خرجوا من عنده وأتوا يعني خرجوا من الخليل من فلسطين وأتوا إلى غور الأردن إلى، وجاءوا فتنة للقوم، جاءوا بصورة شباب أمرد جميل، وهذا هو عند القوم المجرمين عز الطلب، هذا هو الصيد الثمين. فلما نزلوا في بيت لوط الله يقول سيئته وضاق به الذرع وقال هذا يوم عصيب، وذلك أنه يعلم أن قومه هذا فعلهم، وهذا عندهم صيدة، صيدة الصيد العظيم، الصيد الثمين، وأنهم كانوا يعتدون على كل عابر سبيل وكل يعني مسافر. فلما نزلوا به الله يقول ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، ضاق بهم ذرعا يعني فعل الذي نزل به أمر شديد، فيقوم ما يقدر يقعد، يقوم يمشي ذرعا يعني الأرض، يمشي رايح داخل طالع من شدة الكرب الذي هو فيه، وعلم أن قومه لن يتركوه، وقال جل وعلا وجاءه قومه يهرعون إليه، يعني السادة والكبراء من استمروا هذه الفاحشة جم من كل ناحية يهرعون إليه، يعني قال عندك صيد ثمين وناس دخلوا عندك ونحن نريده. أخبر الله تبارك وتعالى عن ضيق لوط بهم، وأنه بدأ يعني يحاول صرفهم عن الأمر بكل سبيل، فقالوا أتدخل جل، قالوا ولم ننهك عن العالمين، يعني أن ننهك عن العالمين، قد نهيناك أن تتصدى وأن يعني تجادل وأن تمنعنا من مما نريد من هؤلاء، لأنك أنا لوط كان يعني عليه السلام يحمي من يمر، لأن هذا القوم كانوا يقطعون السبيل، أي واحد مر يعني بقراهم من غيرهم فيقوم يعتدوا عليه ويفعلوا به الفاحشة، فقل أولا ننهك عن العالمين. فشاهد بعد ذلك لما لجأ الله عز وجل وكان في غم شديد كشفوا له عن حقيقتهم وقالوا لوط إنا رسل رب لن يصلوا إليه، طمس الله تبارك وتعالى أعينهم على كالأول العذاب، ثم أمر لوط بأن يخرج هو وأهله إلا امرأته من هذه القرى ويخرج خارجين عنه. لم يكن قد آمن لوط إلا أهل بيته فقط، وكان لهم ابنتان فقط هم الذين آمنوا هذا بيت فقط، قال تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لو بيت لوط وابنتان، وأما امرأته فإن الله تبارك وتعالى أمره أن يتركها ولا يأخذها معهم، وذلك أنها كانت على دين قومها من الكفر، وقيل أيضا أنها كانت يعني تدل على الأضياف الذين ينزلون عند لوط فتروح تدل عليهم، إذا جم يعني بالقضاء وكذا تقول لهم ترى في صيدة موجودة عند لوط، يعني فكانت فاجرة يعني في الكفر وكذلك في يعني المساعدة على هذه الفاحشة، فأمر لوط أن يتركها وألا يعني يأخذها معه إن جاء، كما قال جل وعلا فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، من الغابرين الباقين ليصيبهم، وقال له الله تبارك وتعالى إلا امرأتك فإنه مصيبها ما أصابه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، لما قالوا له الملائكة إن موعدهم الصبح موعد هلاكهم الصبح، فاستبعدها كان الأمر ليل، أنا في الليلة فقالوا الصبح ما حد تنتظروني على الصبح الآن، فقالوا لا ليس الصبح بقريب، الصبح قريب يعني، لكن في هذا الليل خلاص، قالوا تخرج يعني أخرج بثنتين في جنح من الظلم من الظلام حتى لا يرى أحد وامضوا حيث أمر، وقالوا لا تلتفت، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، دابرهم آخر، لأن الدابر هو من يأتي في دبر القوم آخر واحد، فإذا قطع الدابر معناه كل استؤصل، استؤصل الجميع من أول مقدمهم إلى آخره، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، فأمر الله تبارك وتعالى أمرت الملائكة أن يسري بأهله بقطع من الليل، لما ينزل سواد الليل طبعا دول المجرمين طمس الله على عيونهم فلا يرون، وأمر أن يخرج هو وبنتاه من القرية ويخرج إلى يعني البرية
وجاء في التوراة أنهم سكنوا بعد ذلك في مغارة في جبل صوفا ذكروا هذا الحرق الكثير. وقيل له لا تلتفت، قال ولا يلتفت منكم أحد، انظروا حيث تؤمروا، كانوا يلتفتوا، وذلك حتى لا يأخذهم العذاب، هول العذاب يأخذهم فممكن يقضى عليهم فيه. وذلك أن الله تبارك وتعالى أمر جبريل فحملها حمل القرى على طرف جناح، يعني أدخل طرف جناحه من تحت القرى كلها ورفعها ثم أفكها على رؤوس أصحابه. فكان طبعا مثل هذا المنظر لو رأوه ربما تعشى أبصارهم ربما يهلكون. فلذلك قيل له يعني لا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فقال الله تبارك وتعالى يسأل عنه السائل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالمؤمنون هنا هم المسلمون، لأن كل مؤمن هو مسلم، كل مؤمن حقيقي لابد أن يكون مسلما، وكل مسلم لابد أن يكون مؤمن. فالإسلام والإيمان، الإسلام قد يطلق على عمل الظاهر ولابد أن يصدقه القلب كذلك إذا كان حقيقي، والإيمان يطلق على عمل الباطن ولابد أن يكون كذلك يعني يصدقه عمل الظاهر. فالإسلام هو الإيمان، فهذا دليل على أن الإسلام الحقيقي هو الإيمان الحقيقي. وغير بيت اللي هو بيت لوط فقط، يعني لوط وابنتاه فقط هم الذين أنجاهم الله تبارك وتعالى من هذا، وأما بقية القوم فإن الله تبارك وتعالى قد أهلكهم عن بطر الأرض. وهذا بيان هوان المجرمين على الله تبارك وتعالى، وأنهم لا قيمة لهم، ما لهم أي قيمة، وعزة المؤمنين على الله. فهذا لوط عبد الله تبارك وتعالى ورسوله، وهذا ابنتاه لما كانوا من أهل الإيمان أنجاهم الله تبارك وتعالى وأكرمهم هذه الكرامة. وأما هذا يعني الغثاء من المجرمين فإن الله تبارك وتعالى يعني أهلكه وهو هين عليه جل وعلا. آيات عظيمة. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. موجودة اليوم، لكن هذه الآية قال الله للذين يخافون العذاب الأليم، أما المجرمين يستحموا في البحر الميت الآن. البحر الميت الآن منتجع حوله الفنادق وحوله الاستجمام وحوله فلا يعني القلوب عليها أقفال بعد ما ينظر أن هذا أثر العذاب، والله جعله آية باقية اليوم القيامة. وقالوا إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قال الله هذا لقريش، يعني هذا عذاب، يعني هذا أثر من عذاب قوم عصوا الله تبارك وتعالى، فانظروا عذابهم، هذه أثرهم لليوم. وهذا الأثر الله جعله آية، فإن أي ماء على هذه الأرض لا بد أن تكون في حياة. قلت لك أي ماء لو تتركه لا بد تكون في حياة، في حياة، في كائنات صغيرة، وإذا تركت شوية يطلع فيه بعد ذلك لا بد يطلع فيه حياة، يطلع فيها بذنيبة وفاضة وبحديد. إلا هذا الماء، هذا الماء العقيم ماء موجود لا يوجد فيه أي حياة، لا الحياة الأولى خالص خلية الحية ولا أي حياة، قط ماء معقم ما فيه أي ذرة حياة. والله جعله آية، ولكن آية قال جل وعلا للذين يخافون العذاب الأليم. أما من طمست بصائرهم فإنهم جعلوا البحر الميت منتزه سياحي، لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا سائل
نعم
هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ جزاك الله على خير الجزاء، هل يجوز للخاطب أن يكلم خطبته على الإنترنت في وجود محارمها وأهل بيتها مع عدم رؤيتها كونها متنقبة، وهل يجوز أن يقرأ عليها القرآن ورجعها ورجمها ما حفظها منه؟ أكيد جزاكم الله.
يعني ذكرنا مرارا أن المخطوبة في فترة الخطبة منزلة أجنبية، وأنه لا يجوز الاستمتاع بالمخطوبة بأي شيء، لا بحديثها ولا بالنظر إليها ولا فضلا عما هو يعني أكثر من ذلك، فإنها تبقى مزرعة الجنة. إنما الخطبة في الإسلام هي مواعدة على الزواج، الخطبة في الإسلام هي مواعدة على الزواج إذا تمت الخطبة. يعني الخطبة لها درجتين، أول شيء أن يتقدم الرجل إلى المرأة ليخطبها، فهذا طرف واحد ما زالت الآن هذه. ثم إذا الخطوة الثانية إذا قبل، إذا قبل به قال نعم نحن نقبل، وقبل أن فهذا جيت المخطوبة التي وفق وافق وليها على الزواج هذه مخطوبة، وهذه المخطوبة في هذه الفترة اللي قبل العقد ما زالت أجنبية عن الزوج لا يجوز له أن يستمتع منها بشيء. فما ذكره يعني السائل من المشاركة في دراسة أو في أسئلة على الإنترنت أو على غيره أو جلسة أو خلوة، كل هذا لا شك أنه يدخل في باب الحر، لأن حكمها ما زال حكم الأجنبي. وأما الخطبة في الديانة النصرانية المحرمة فهي زواج يبيح جميع أنواع الاستمتاع بالمرأة إلا في الجماع فقط، فالاستمتاع بها خلوة وتقبيلا وضما وغير ذلك من كل أنواع الاستمتاع إلا بالجماع فقط. ويبدو أن هذا الفكر النصراني هو الذي انتشر إلى يعني المسلمين، وأصبحت عند المخطوبة ممكن أن يستمتع يعني بها بحديثها بالخلوة معها بالخروج معها بنحو ذلك، وكل هذا طبعا حرام في الإسلام لا يحل.
هذا سائل يسأل يقول العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرد علينا السلام، فما حقيقة ذلك أفيدونا بارك الله فيكم؟
يقول العلماء لا، هو يعني في الحديث ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي فرد عليه السلام، فهو ليس قول العلماء وإنما هو قول النبي صلوات الله عليه وسلم. فأي مسلم يسلم على النبي قال النبي ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي فأرد عليه السلام، فأرد السلام على من يسلم عليه. ونقول كيف هذا ما يمكن تقديره بالكيفية، لأن الحياة الدنيا لها قيود، فأنت لو سلم عليك يعني 1000 مرة واحدة فإنك لا يمكن أن هدف الحياة. أما هذا الآن في يعني في أمر البرزخ وأمر الآخرة فهو قياساته غير يعني ما يعني قياسات هذه الدنيا نؤمن به، ولا نعرف الكيفية التي يعني تكون كيف يرد النبي السلام على هذه الألوف المؤلفة التي تسلم عليه صلوات الله وسلامه. لكن نؤمن بهذا وأن هذا من يعني علم الآخرة وعلم البرزخ، وهذا حق إن شاء الله.
هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ أنا قمت برقية زوجتي عندما تعرضت لحالة مرضية، وبعد رقيتها سألتها عن حالتها أثناء الفراق، فشعرت فجأة بنكهة في رأسي وخفت وزادت عندي حالة الخوف، وأصبحت أرى أشياء لم أكن أراها كأشباح أثناء المشي ويخيل إلي أن أحدا يمشي معي دائما وتظهر لي في صلاتي وعند قراءتي القرآن، وذهبت لأحد المعالجين بالرقى وشرحت له قصتي فقال لي ما حدث لك أن ترقي، فما حدث لك كان بسبب الرقية، فما في فضيلتكم أفيدونا بارك الله فيكم؟
هو إذا كان يرقى زوجته هو خايف، هو لما يكون خايف الجن ممكن يصيب. على كل حال يعني ينبغي أن يكون عنده عزم، لأن الخوف ربما يكون يعني هذه الزوجة التي يعني أراد أن يعني يقرأ عليها الرقية ربما يكون فيها جن ونحوه، فإذا كان الشخص نفسه هو من أهل الخوف هذه ربما هم الجن يعني يضرونه بشيء منها، عليه هو أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكثر من التعوذ ويكون فيه قوة، لأن هذا الذي يعني هذه عبارة عن حرب يعني الذي يأتي إلى ممسوس وشخص تلبس به الجن أنت جاي تحارب عدو، إن كنت ضعيف والله أغلبك وإن كنت قوي غلبته، فهذه لابد أن تكون بنوع من القوة بحيث أنك أنت تقهره ليخرج ويفارق يعني هذا الذي تسلط عليه ودخل. فأما إذا كنت ضعيف فواحد يحارب واحد وهو ضعيف طبعا العدو يتمكن منه، فالعدو تمكن منه لضعفه وخوفه. أما إذا كان قوي فإنه يقهر هذا ويهدده، وإذا كان ظهر عليه شيء فعلى كل حال عليه أن هو يعني يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتحصن بالذكر، ويعني لا ينبغي أن يقرأ على منسوس إلا من له قدرة على محاربة هذا، لأن أيضا هذا الجني له يعني قد يضر الشخص هذا، وربما يضر كذلك بعض يعني الذين يعني يحارب الذي تروح لهذا الجني هذا وتقرأ على يعني تقرأ عليه وتريد أن تخرجه منه ويرى أنه هو متمكن في مكانه ما كان أنت. ولذلك كثير من يعني حتى من إخواننا الذين يقرؤون على الجن صابهم الجن بشيء كثير منها، كما ذكر عن أشهر الذين دول من إخواننا الشيخ علي العمري وغفر الله لنا وله، فإن الجن قد ضروا بأشياء كثيرة في زوجته وفي أولاده وفي نفسه، فلا بد أن يكون من يقرأ ومن يتصدى لهؤلاء الجن الذين يعني يكون قد لامس ولابس أحد أن يكون أقوى منه، وإلا كانت له أثر عليه حرب. هذا حرب الضعيف فيها يعني ينهد، فلا بد أن يكون المحارب أقوى من هذا الذي يعني يحاربه ويقهره ويطلب منه القوة أن يخرج يعني ممن تلبس فيه.
هذا السائل يسأل: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟
طبعا يجوز صلاة الجنازة ليست للرجال فقط وإنما هي كذلك للنساء، فإذا كان يعني رجل يعني صلى عليه يجوز أن يكون للنساء يعني صف آخر يصلين على الجنازة، أو أن توضع لهم الجنازة فيصلون عليها إذا كان في البيت أو في المسجد، يعني مثلا يوضع لهم للنساء لتصلي عليهم، فيجوز للمرأة أن تصلي يعني على أي صلاة الجنازة.
هذا سائل يسأل: ما حكم قول عبارة الله بالخير؟ هل بها محظور شرعي أفيدونا بارك الله فيه؟
الله بالخير هذا بيقولوها الواحد اللي ملوش خلق يكمل الكلام، هي مساك الله بالخير أو صبحك الله بالخير، لكن لما يقول مساك وصبحك طول الكلام يقول لك الله بالخير، الله بالخير يعني مساك الله بالخير أو صبحك الله بالخير، هذا من ضيق القلب يعني ما بيقول الجملة كاملة، يعني إيش بيسوي كله يقول صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير، فينبغي أن يذكر يعني جملة تامة. أما هي الله بالخير هي أصلها صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير، لكنها تختصر تقال كذا الله بالخير. نعم.
سؤال أخير: هل هناك فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض أفيدونا بارك الله فيكم؟
إيه بالنسبة للمرأة غسل الجنابة ممكن إذا كان لها ضفائر ألا تنقضها وتروي الماء في أصول الشعر وتجري الماء، يعني غسل الجنابة يكفي في إمرار الماء على البدن كله، أما غسل الحيض لا بد من نقض الشعر، كانت المرأة لها ضفائر لا بد أن تنقضها وأن تدلك الشعر يعني جيدا، غسل الجنابة يحتاج إلى نقض يعني الشعر للمرأة وتأكيد الغسل غير غسل الجنابة الذي يجوز فيه امرار الماء يعني على الشعر والبدن. نعم.
سؤال
ثاني مهم؟ هذا إن شاء الله بعد ما نخلص.
ما شو
محمد
أنا آخر سؤال،
هو عندي سؤال.
آخر سؤال.
أصبحت تعمل السيارة.
نعم.
اليوم
ما اليوم معلش له النهارده بس بعد ما نقلش من واحد ثاني له خاصة هذا.
أبا أكون صاحب السؤال، أقول ما هو حكم إراقة الدم لله ولمنع العين عند شراء سيارة جديدة أو شقة جديدة، وما هو التصرف الشرعي عند شراء أي جديد خوفا ومنعا للعين؟
قراءة إيش؟ ما حكم قراءة
إراقة الدم؟ يعني يصبح ذبيحة ويقول هذا
إراقة الدم. سارة سارة جديدة ها؟
نعم.
أقول شارع سيارة جديدة؟
لا والله صديقه مش
كمية. لك لك حاجة تسأل الآن ما تأخرش. إراقة الدم إذا كانت لله، يعني الإنسان يعني دم شكران إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه مثلا ببيت جديد أو سيارة جديدة أو شيء، وأراد أن يشكر الله عز وجل وذبح لله بسم الله ولله، وحيطلع منها مثلا ضيافة لإخوانه أو صدقة على الفقراء والمساكين، هذا لا بأس به إن شاء الله، وهذا شكرا، كأن يعني الإنسان يعني يرزق بنعمة فيذبح لله تبارك وتعالى، هذا لا بأس به، وهي واجبة طبعا هذه إراقة الدم في الولد، يعني من رزق بمولود ذكر فشاتان، ومن رزق به أنثى فشات، فهذا أمر هنا واجب أو مستحب، وكذلك إن شاء الله في كل نعمة. لكن إراقة الدم ليس لله وإنما للشيطان، هذا حرام، كمن يذبح عند يعني عجل السيارة، يأتي أمام السيارة ويذبحها ويلطخ يعني إطارات السيارة بالدم ويلطخها بالدم، فهذا فعل الجاهلية وهو للشياطين، هذا ذبح لغير الله تبارك وتعالى بزعم أن هذا تحفظ يعني هذه السيارة ونحوها، هذا يكون مذبوح لغير الله، أما إن ذبح لله بسم الله الله أكبر، وأن هذا ذبحه قربان لله يريد به الله عز وجل وأطعم منه من أطعم، فهذا إن شاء الله جل. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.